نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة، برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة،
برنامج من إخراج بارق الأنباري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سادتي مستمعي إذاعة الجوادين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ويسعدني أن ألتقيكم مجددا لأقدم لكم حلقة جديدة من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، أقدمها لكم وأرحب بالنيابة عنكم بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عماد الكاظمي، الذي سيقرأ ويتصفح معنا كتاب عقائد الإمامية للعلامة المظفر رضوان الله عليه. حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يسلمكم ويبارك بيكم ويتقبل الأعمال
أجمعين. فضيلة الشيخ، السادة المستمعين الذين تابعوا الحلقات الماضية، كنا قد تصفحنا في كتاب عقائد الإمامية وبينا للأحبة المستمعين ما هي نظرتنا وعقيدتنا في الإسلام، وبينتم مشكورين ومأجورين أن دين الإسلام دين تكاملي، دين حياة، وبإمكانه أن يقود الحياة وأن يوفر الحياة وأن يؤمن الحياة الكريمة للفرد. ولكن ما يواجهه المسلمون اليوم من مشكلات حقيقة سببها هو الابتعاد عن الإسلام وعدم الامتثال والالتزام بقوانين وشرائع الإسلام. فالعيب، يعني اختصارا للحلقة الماضية، أثبتتم بأن العيب في المسلمين لا في الإسلام، المسلمون الذين لم يلتزموا بشرائع الإسلام. هذه عقيدتنا نحن الإمامية بالإسلام. اليوم إذا وفقنا الله تعالى نحب أن نبين للأحبة المستمعين ما هي عقيدة الشيعة الإمامية بمعجزة الإسلام، بمعجزة الرسول الخالدة القرآن الكريم. فالكلمة لكم، تفضلوا شيخنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا كما تفضلت، ما زال حديثنا في كتاب عقائد الإمامية لشيخنا الراحل المظفر محمد رضا المظفر قدس سره، والكلام هو للآن في الأصل الثالث من أصول العقيدة وهو في النبوة. وقد تحدثنا فيما سبق عن بعض من أبواب هذا الفصل، أو بعض من أبواب هذا الأصل من أصول العقيدة، وهو ما يتعلق بالنبي بالنبوة بصورة عامة. أما اليوم فنتحدث، أو تحدثنا أيضا حتى تكون الصورة واضحة، عما يتعلق بصفات الأنبياء بصورة عامة، يعني على الأنبياء جميع، عن جميع الأنبياء. اليوم نريد أن نتحدث عن النبي بالخصوص، عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الشيخ قد عقد لذلك بابا فقال في تحت عنوان عقيدتنا في مشرع الإسلام،
وهو
النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كنا قد تحدثنا سابقا بإيجاز عن النبي من ضمن حديثنا عن الأنبياء كلهم، باعتبار كان حديثنا فيما سبق عقيدتنا في صفات النبي وعقيدتنا في الأنبياء وكتبهم. أما في النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، فهذا أمر بديهي وواضح للجميع، هو واضح للمسلمين بل لغير المسلمين، ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الشيخ رضوان الله تعالى عليه: نعتقد أن صاحب الرسالة الإسلامية هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا اسمه، وهو خاتم النبيين وسيد المرسلين، هذا ما يتعلق بمقامه، وأفضلهم على الأطلاق. يعني عقيدتنا بأن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل من جميع الأنبياء جميع الأنبياء كلهم. كما أنه هذا من باب تحدثنا عن جهة الأنبياء، طبعا باب أولى سيكون ذلك، كما أنه سيد البشر جميعا، لا يوازيه فاضل في فضل، يعني أيها الناس إن قرأتم عن فاضل في فضله، إن قرأتم عن رجل في مقامه وكرمه وكذا، فهو بالتالي لا يوازي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يدانيه أحد في مكرمة، ولا يقاربه عاقل في عقل. يعني كلام لطيف بصراحة ودقيق، لأنه قد يأتي فلان ويقول النبي هنا عندما يتحدث يتحدث من الجانب الديني وليس هذا من الجانب العقلي، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم له معرفة بهذه الجوانب التشريعية المتعلقة بالوحي، رجعنا أما مسألة عقلية هذه هذا الأمر هو لا يحيط به.
رجعنا لقضية العصمة في ذات الرسالة فقط، أحسنتم. أما خارج الرسالة
فنحن نقول لهؤلاء، نقول لهؤلاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أراد أن يتحدث في أمر عقلائي أو في أمر عقلي فهو سيد
العقلاء والبلغاء
وأفضلهم جميعا، لا تقول هذا، هذه عقيدة واضحة على إجمالها. ولا يشبه شخص في خلق، هذه أيضا مسألة مهمة يؤكد عليها الشيخ، هي مسألة الأخلاق كما أكد عليه القرآن الكريم،
ننزهه عن عبس وتولى
حيث قال تعالى. طبعا هذا التصور، كل جملة من هذه الجمل التي قرأتها أنا الآن لها امتدادات
طبعا،
وما بعدها كلام من بعض المغرضين أو الذين لم يفهموا حقيقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك الشيخ اختار كلمات وكأنه يريد أن يرد على أولئك الذين يريدون أن يقولون أن في عقل النبي كذا، وأن في كرمه كذا، وأن في أخلاقه مثلا كذا. فلذلك قال وإن ولا يشبهه شخص في خلق، كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الأمر لا يتعلق بنا أو لا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في فترة وجوده فقط، يعني لا نقول سيأتي أو أتى رجل أعقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا ذلك، أو أتى رجل أخلاقه أعظم من أخلاق رسول الله، يقول ذلك من أول نشأة البشر إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة. يعني هذه مسألة ثابتة في عقيدتنا أو في معرفتنا أو في نظرتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من جانب التشريعي هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ومن جانب الأخلاق إنه لعلى خلق عظيم، ومن جانب العقل لا يدانيه عاقل في عقله من أول بداية الكون أو بداية البشرية إلى يوم القيامة.
يعني بعبارة أوضح فضيلة الشيخ أنه لم يخلق بشر أفضل من النبي صلى الله عليه وآله، ولن يخلق.
أحسنتم، بارك الله بكم، فعلا نستطيع أن نقول بهذا الإجمال. هذا في جانب مشرع الإسلام، لذلك هو قال الشيخ عقيدتنا في مشرع الإسلام، يعني في مشرع الإسلام يعني في النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصورة خاصة. طبعا إذا تتذكر عندما تحدثنا فيما يتعلق بالأنبياء وقلنا أنه لابد أن يكون لكل نبي معجزة، إذا تذكرتم فيما سبق وقلنا كانت معجزة عيسى يبرئ الأكمه والأبرص، ومعجزة موسى عليه السلام وما يتعلق بكيد السحرة وإذعانهم لموسى وإذعانهم عفوا لموسى ولما جاء به موسى من قلب العصا إلى حية تسعى أو ثعبان كما في الآيات المباركة. هنا الحديث سيكون حول خصوص معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لكل نبي معجزة، عندما تحدثنا آنذاك كنا نتحدث من الباب العام، من الباب الذي يشمل جميع الأنبياء، أما الآن بالخصوص يريد أن يتحدث الشيخ عن موضوعات مهمة وموضوعات أخرى دقيقة، بعضها قد تقدم لاشتراكها بما يتعلق بمعاجز الأنبياء الآخرين، وبعضها لها هي خاصة في القرآن الكريم. فيقول نعتقد أن القرآن، يعني ماذا تعتقدون أيها المسلمون في هذا القرآن؟ هل لكم عقيدة في هذا القرآن؟ نقول لهم نعتقد أن القرآن هو الوحي الإلهي المنزل من الله تعالى، وهذه كلمة الوحي الإلهي المنزل هو رد على أولئك الذين يتشبثون بأقوال بعض أعداء الإسلام ويقولون قد علمه فلان وعلمه فلان، وأنا
ما يعلمه بشر،
وأنا أظن قد عرجنا على هذا القول فيما سبق، بل هو وحي إلهي منزل من قبل الله من الله تعالى على لسان نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا جانب فيه تبيان كل شيء كما ورد في كتاب الله تعالى، وهو معجزته الخالدة التي أعجزت البشر عن مجاراتها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخفى على الأخوة والأخوات له معاجز متعددة، لكن المعجزة التي خلدت إلى اليوم وستخلد إلى يوم القيامة هي واحدة، يعني لم تكن معجزة متعلقة بزمان معين أو بمكان معين، كمعجزة مثلا على سبيل المثال عندما نادى الشجرة فأتت، وعندما ينبع الماء من بين أصبعيه، وعندما شق القمر. هذه معاجز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت آنية في زمن معين وفي مكان معين. أما القرآن الكريم فهو معجزته الخالدة التي أعجزت، يقول الشيخ، البشر عن مجاراتها في البلاغة والفصاحة وفي محتوى من حقائق ومعارف عالية. طبعا إلى هذا المقطع تحدثنا نحن سابقا أن المعجزة الخالدة للقرآن الكريم هي بلاغته وفصاحته، وقد تحدى القرآن الكريم كما تحدثنا سابقا البلغاء العرب وأعلامهم، تحداهم بأن يأتوا مرة بمثله بقرآن كامل، مرة بعشر سور، مرة بسورة واحدة، وكلهم قد عجز عن ذلك. ونكرر كلمة الوليد بن المغيرة عندما بعثه مشركو قريش ليستمع إلى كلام الله تعالى الذي يقرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه، ويريدون عن طريق الوليد بن المغيرة أن يسفه، وحاشا ذلك أن يسفه هذا الكلام
ويأتي مصدر هذا الكلام،
وأن يأتي بما هو أفضل منه أو أن يأتي بمثله ليقولوا للناس إننا نستطيع أن نأتي بمثل هذا الكلام. طبعا الكلمة التي قالها الوليد عندما استمع لبعض آيات الله تعالى كما تلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا قال هذه الكلمة الخالدة. بعد ذلك طبعا واعتكف في داره، وأتاه المشركون وقالوا له ما تقول أنت فيما سمعت؟ قال والله ليس هناك أعلم مني بأشعار العربي ولا برجز العرب، ولقد سمعت كلاما لا هو من كلام الإنسي ولا هو من كلام الجن. وقال هذه الكلمة المشهورة: إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، يعني مستمر يتشعب، وإن أعلاه لمثمر، وإنه ليعلو
ولا يعلى.
هذه الكلمة عندما قالها إليهم وكأنه قد أنزل صاعقة عليهم، لأن من يعترف بهذا الكلام هو أولا من المشركين، وثانيا من المشركين والمعاندين للرسالة، وثالثا من العلماء
صاحب اختصاص
ومشهور بأعلميته أمام الآخرين. فلو صرح بهذا الكلام، لنفرض لو خرج الوليد بن المغيرة وأراد يخاطب الناس كلهم ويقول لهم هذا القرآن بهذه الصفات، الناس سوف ماذا؟ يقينا ستؤمن، ولكنه اتبعوا السبيل الثاني، سبيل العاجز، بقولهم أنه حاشاه وألف حاشاه من الأقوال التي قالوها. فالشيخ يقول هذا الجانب هو الجانب المهم من جوانب خلود القرآن الكريم، وهنالك جوانب أخرى. طبعا أنا أنصح في هذا الموضوع إن أحب الأخوة الأخوات أي يقرأوا بشيء من التفصيل، لا أقول بتفصيل، هو بشيء من التفصيل يعني أكثر من هذا الإجمال، أن يراجعوا كتاب البيان في تفسير القرآن للعلامة الكبير المرجع الدين السيد أبي القاسم الخوي رضوان الله تعالى عليه. في هذا الكتاب، في كتابه البيان في تفسير القرآن، يتحدث بشيء من التفصيل حول بلاغة القرآن الكريم والإعجاز البلاغي للقرآن الكريم وما قاله العلماء وما يتعلق بالمعجزات الأخرى أو بالمعارف الأخرى التي تضمنها القرآن الكريم. هذا جانب تحدث عنه شيخنا المظفر رضوان الله تعالى عليه في كتاب عقائد الإمامية. جانب آخر أيضا مهم جدا أكد عليه في هذا الموضوع وقال: لا يعتريه من القرآن التبديل والتغيير والتحريف. أيها الناس، هذه عقيدة الإمامية، وهو بذلك يرد على أولئك الذين يضللون على المسلمين ويقولون لهم بأن الشيعة ماذا تقول؟
تقول بالتحريف.
تقول بالتحريف. ولكن عقيدة الشيعة هي واضحة راسخة مشهورة معلونة معلنة بأننا نؤمن بأن القرآن الكريم لا يعتريه التبديل والتغيير والتحريف. طبعا وهذه كلمات كبار العلماء. لو راجعت مثلا لو راجع الأخوة الأفاضل الذين المؤلفات التي كتبت في ذلك، الشيخ الطبرسي رضوان الله تعالى عليه المتوفى 548، يعني قرابة نستطيع أن نقول 900 عام 800 عام، يعني قال وذكر كلام الشيخ السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه بأن القرآن الكريم هو هذا الموجود بين الدفتين، وكبار العلماء والشيخ المفيد والشيخ الصدوق والسيد الخوي رضوان الله تعالى عليه أيضا في كتابه البيان قد ذكر كلمات الأعلام وقال كلمات محققي الإمامية. هذه كلمات في أن القرآن الكريم هو يعني لا يعتريه أي تبديل أو أي تحريف، هو الموجود ما بين الدفتين. وهذا قول علماء الإمام، هذه عقيدتنا. أما الذين يقولون أو يتفوهون بتلك الكلمات، طبعا هنا الشيخ سوف يتحدث عن ذلك، فإنهم مغرضون ويريدوا أن يبثوا الفرقة بين المسلمين والواقع واقع الحال. أنت اليوم نحن الآن أنا وأنت جالسون هنا وفي كل مكان في شرق الأرض وغرب الأرض، هل رأيت في يوم شيعيا يقرأ غير هذا القرآن الكريم؟ هذه مسألة بديهية وإنما هي موضوع يكرره أعداء الإسلام والجهلة.
نعم. نتوقف هنا فضيلة الشيخ إذا سمحت لي، نذهب إلى فاصل قصير ونعود بعده إن شاء الله.
دروس في العقيدة.
مرحبا بكم سادتي المستمعين، أعود إليكم مرة أخرى وأقدم لكم برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. وكنا نتحدث قبل الفاصل عن معجزة الرسول الخالدة القرآن الكريم. ما هي عقيدة الشيعة الإمامية بالقرآن الكريم؟ أثبت فضيلة الشيخ بحسب ما جاء في كتاب عقائد الإمامية للعلامة المظفر أننا نعتقد أن القرآن الكريم هو هذا الذي بين الدفتين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يشوبه تحريف أو إضافة أو نقصان أو ما شاكل ذلك إلى يوم القيامة. سماحة الشيخ، هذه هي عقيدة الإمامية في القرآن الكريم.
نعم، وهذا الشيخ لذلك الشيخ رضوان الله تعالى عليه يؤكد على هذا الموضوع، لأن هذا موضوع فعلا موضوع حساس. وأنت عندما تأتي إلى أولئك أعداء، نريد أن نقول أعداء الشيعة، بل هم في الواقع أعداء الإسلام.
أكيد.
على مواقعهم وعلى ما كان يعني مؤلفاتهم عندما يذكرون يقولون أن الشيعة تقول ذلك، هذا كلها هي ادعاءات لا واقع لها. كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا نريد أن ندخل في الأدلة التي تثبت ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيت، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فكيف نحن نتمسك بكتاب هو محرف
قابل للتحريف؟
يعني هذا بصراحة كلام لا يقبله العقل. أما وجود روايات، طبعا
أحسنت، هو هذا سؤالي كان
أحسنتم. ولذلك أنا عندما أكمل كلام سوف الشيخ، لماذا قلت لك قد اختار الشيخ كلمات بكل دقة؟ أما وجود روايات فهذه الروايات يجب أن تدقق من حيث المتن ومن حيث السند، ونرجع إلى المحقق من علمائنا ومن كبار محققي الإمامية السيد الخوي عندما يقول ذلك، ومن كبار محققي الإمامية السيد المرتضى، عندما كلهم قد قرأوا هذه الروايات وعرفوا حقيقة هذه الروايات. فإن بقى إنسان أو أصر إنسان ويقول إن القرآن محرف، فنقول له إنك مخالف لعقيدة المسلمين لعقيدة المسلمين ليس فقط الإمامية، فهذا كلامنا. فالشيخ يقول ومن ادعى فيه غير ذلك، يعني ادعى أو عفوا قال لا يعتريه التبديل والتغيير والتحريف، وهذا الذي بين أيدينا الذي نقرأه نحن، وهذا الذي بين أيدينا نتلوه، هو نفس القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنالك موضوعات أخرى بخصوص لا ليس كلامنا.
ومن السور
ومن ادعى فيقول ومن ادعى فيه غير ذلك.
نعم.
يعني غير هذا.
التحريف.
فهو مخترق أو مغالط أو مشتبه رأى هذه الروايات وفسرها باشتباهه وكلهم على غير هدى المخترق والمغالط والمشتبه، فإنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن أريد أن أجمل القول. للآن عرفنا أولا بأن هذا القرآن هو القرآن، هو الوحي الإلهي المنزل من قبل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أولا. ثانيا هذا القرآن هو المعجزة الخالدة لرسول الإسلام، لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث هذا القرآن هو نفسه الذي قرأه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقرأه عماد ويقرأه زيد ويقرأه فلان، ولا يعتريه الباطل ولا التغيير ولا التحريف إلى يوم القيامة. هذه مسألة الآن واضحة، نأتي هذه الواضحة. نعم. المسائل في عقيدتنا في القرآن كده. الموضوع الآخر يقول ومن دلائل إعجازه، وهناك دلائل على إعجاز القرآن الكريم، أنه كلما تقدم الزمن وتقدمت العلوم والفنون فهو باق على طراوته وحلاوته.
سبحان الله.
يعني لا يستطيع أن يأتي أحد ويقول أنا أستطيع أن أجاريه وأتي بأفضل منه. لذلك أنت عندما تأتي إلى العلماء الذين كتبوا في الإعجاز القرآني، هناك من ذكر الإعجاز البلاغي، وهناك من ذكر الإعجاز العلمي للقرآن، وهناك من ذكر الإعجاز التاريخي والإعجاز الغيبي للقرآن.
معجز في كل شيء،
في أبواب متعددة. طبعا يذكر كلمات أخرى الشيخ رضوان الله تعالى عليه، يذكر ذلك ويقول العلماء كيف أثبتوا ذلك. ينتقل إلى موضوع آخر يقول بما يعني، وكأنه يريد أن يقول بما أنه هذه هي المعجزة الخالدة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الوحي المنزل من قبل الله تعالى، لدينا اعتقاد آخر من باب قدسيته، ونعتقد يقول أيضا بوجوب احترام القرآن الكريم وتعظيمه بالقول والعمل. يعني نحن عندما قولا نقول نعظم القرآن، لكن إذا كانت أفعالنا تخالف القرآن هذا احترام للقرآن؟
طبعا.
يعني عندما يقرأ قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، ويعتقد بأنها آية من القرآن وهو لا يصلي، هذا ليس احتراما للقرآن.
استخفاف.
عندما يقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا
كريما،
ويؤمن بأن هذه آية من القرآن الكريم، لكنه لا يبر الوالدين، لا يبر أباه ولا يبر أمه،
ولا تصعر خدك للناس،
عندما يتكبر على الآخرين، عندما يظلم الآخرين ويؤمن بأن هذه آية قرآنية ولا يعمل بها، فهذا ليس احترام للقرآن الكريم، هذا جانب. ويقول أيضا فلا يجوز تنجيس كلماته، كلمات القرآن الكريم، حتى الكلمة الواحدة المعتبرة جزء منه على وجه يقصد أنها جزء منه، يعني بما أن هذه الكلمة هي جزء من القرآن الكريم وأنا قاصد بأنها جزء من القرآن الكريم وأنا أعرف أعلم أنها جزء من القرآن الكريم، لا يجوز لماذا تنجيس هذه الكلمة، كما هو الموضوع في الفقه وأيضا يشير إليه، كما لا يجوز لمن كان على غير طهارة. هاي الأخوة الأخوات أظن يعرفون هذا الأمر، لكن نحن نذكرهم
لا يمسه إلا المطهر،
بذلك أنه لا يجوز لغير المتطهر للمحدث أن يمس كتابة القرآن الكريم، لا يجوز له أن يمس كلماته أو حروفه، حتى الحرف لا يجوز أن يمس ذلك،
هو داخل ضمن القرآن حتى الزخرف. هاي
لا هاي الزخرف لا العلاقة، يعني أنا عندما أكون يعني محدث، غير إما كان محدث بالحدث الأكبر الذي يوجب الغسل أو محدث بالحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، لا يجوز مس كتابة القرآن، مو مس القرآن. فمثلا الذي يريد أن يقرأ القرآن الكريم ممكن أن يمس هذه الحواشي التي ليست فيها كتابة، أما الكتابة الكلمة الحركة لا يجوز أن تمس ذلك،
جزء من القرآن،
جزء من القرآن ويجب تقديس ذلك. يقول على التفاصيل إلا إذا اغتسل أو توضأ، على التفاصيل
يكون على طهور
التي تذكر في الكتب الفقهية، هذا من جانب. جانب آخر يقول كما لأنه لا يجوز إحراقه، هل يجوز يعني لا سمح الله لو أراد إنسان أن يقوم بذلك، طبعا هذه مشكلة كبيرة، لعله هي مشكلة في نفسه. فيقول لا يجوز إحراقه ولا يجوز توهينه، أيضا إهانة الكتاب الله تعالى بأي ضرب من ضروب التوهين الذي يعد في عرف الناس توهينا، مثل ماذا شيخنا؟ مثل رميه، ترمي القرآن، أو تقذيره، أو لا سمح الله سحقه بالرجل، أو وضعه في مكان مستحقر. لذلك أخواني الأعزاء، أخواتي الفاضلات، هذه الكلمات تجعلنا أن نتأمل جيدا، نحن أين نضع القرآن الكريم؟ لعلنا، لا أقول هسه نحن نهينه، بل لعله نضعه تحت كتب وتحت أمور أخرى.
أحسنت، حتى التقليب في الصفحات بطريقة،
يعني علينا أن نتعامل مع كتاب هو كتاب إلهي منزل على رسول الله، وهو معجزتنا الخالد إلى يوم القيامة. فكيف علينا نتعامل مع القرآن الكريم؟ مع احتراماتي طبعا، سأنا أتحدث أيضا عن نفسي، نرى القرآن الكريم في كل مكان في البيت يوضع، ولعله ممزق الأوراق وممزق الجلاد، ولعله يوضع ما بين الكتب، ولعله يوضع تحت الكتب. أنا لا أقول حرم، أنا أقول يجب أن ننظر إليه نظرة أخرى، أن ننظر إليه نظرة محترمة أخرى. يعني لا نأتيه في كل عام مرة، إذا أتى شهر رمضان صار صاحبنا، وإذا انتهى شهر رمضان
هذا فرق بيني وبينك
إلى العام القادم.
معلش.
فبالتالي هذه مسألة يجب علينا أن نراعيها، لأن بالتالي نراعي ماذا؟ نراعي كتابا عظيما هو فيه من الآثار والبركة. فيقول الشيخ: فلو تعمد شخص، طبعا أكيد يقينا نسأل الأخوة والأخوات اللي يسمعونا، ونحن كذلك، نحن غير متعمدون، نحن غير متعمدين لتوهينه، ولكن أقول غير مبالين به في الجانب الآخر،
يدخل في باب الاستغفار.
فنقول فلنبالي بكتاب الله عز وجل، نضعه في المكان الذي يليق به، نتعامل معه بالطريقة التي تليق به، لا نضعه على الأرض والأطفال يعبثون به. وأنت ترى هذا الأمر موجود،
صحيح،
وترى كتاب القرآن الكريم ممزق في بعض البيوت، نقول لهم هذا كتاب الله تعالى، هذا عهد الله
يعني
تعالى.
سمعت الشيخ، عذرا المقاطعة، ولكن يجب أن يأخذ القرآن منا مأخذا عظيما، وأن يعني نهابه ونخافه، يعني أيضا يعني أحيانا يقسم به ويحلف فيه على أتفه الأمور،
صحيح،
لخلاف بين طفلين مثلا أو قضية تافهة جيب القرآن نحلف فيه.
بل لعله يعني كثير سنة عندما تحدثوا بعض الأخوة بعض الأخوات لا يعرفون أن غير المتوضئ لا يجوز له أن يمسك كتابة القرآن الكريم. المرأة الحائض في أيامي، يعني أيامي حدثها، عليها أن تعرف أيام النفاس، عليها أن تعرف كيف التعامل مع هذه أشياء مقدسة. يعني يا أخوة يا أخوات الكرام، نحن لدينا في بيوتنا مسائل مقدسة، علينا أن نحافظ على قدسيتها. نعم. القرآن الكريم كتاب مقدس، أنت إذا لا تحترم القرآن الكريم ولا تستطيع أن تحافظ عليه، لماذا تأتي بنسخ متعددة وتضعها في بيتك؟
سمحت شيخ، بما أنكم يعني ذكرتم قضايا فقهية ننفع بها المستمع، أيضا بالنسبة للرجل المحدث بالحدث الأكبر، لا يجوز له أن يقرأ شفاها يعني حتى أكثر من 7 آيات.
أي هناك كراهية مكروه، وتزداد الكراهية كلما زادت. يعني قصدنا هنالك توجد أحكام متعلقة بكتاب الله تعالى لها علاقة بقدسيته.
سنت.
لها علاقة بقدسيته. فيقول الشيخ: فلو تعمد شخص، نتمنى أن تكون هذه الكلمات هي نصيحة لي ولكم بأن تذكرنا بقدسية القرآن الكريم.
نعم.
ابتداء من وضعه في المكان الذي يليق به، وانتهاء بتلاوته وتدبر آياته، والعمل بما فيه.
سنت.
والعمل بما
حمله
كما فيه، حمل القرآن. أحسنتم. قال: فلو تعمد شخص توهينه وتحقيره بفعل واحد من هذه الأمور التي تقدمت وشبهها، فهو معدود من المنكرين للإسلام وقدسيته، والمحكوم عليهم بالمروق عن الدين والكفر برب العالمين. فنحن نقول: لا تذهب بنا هذه الاستهانات وهذه الأمور البسيطة إلى موضوع أكبر. هذا كان كل ما كان يتعلق بالقرآن، بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بصورة خاصة، وبالقرآن الكريم بصورة يعني أيضا بصورة خاصة بالقرآن الكريم. نعم. فضلا عن الكتب السماوية الأخرى.
نعم.
هنالك بقى لدينا موضوع واحد، وهو موضوع أنا أذكره يعني بعجالة أو بإجمال، لننتهي من موضوعات الأصل الثالث من أصول العقيدة،
النبوة.
وهو النبوة.
نعم. والموضوع الثالث اللي تتفضلون به هو قضية يعني المشرع مشرع الإسلامي وعقيدتنا بالمشرع انتهت.
نعم.
والرسالة السماوية بقي أن تتفضلون بطريقة إثبات الإسلام والشرائع السابقة، كيف ننظر وما هي عقيدتنا بطريقة إثبات الإسلام وكيف ندافع عن الإسلام، لأنه حقيقة يجب أن يكون كل واحد منا جندي مدافع عن الإسلام
داعية إلى الله
وداعية. وقد قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كونوا دعاة لنا صامتين. أحيانا يتوجب الأمر أن نكون ناطقين، وفي بعض الأحيان نكون صامتين. إن شاء الله تعالى نكون في الحالتين دعاة إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. نذهب إلى فاصل قصير نعود بعده إن شاء الله.
دروس في العقيدة. دروس في العقيدة.
مرحبا بكم سادتي المستمعين، لازلتم تستمعون إلى برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، قراءة ودراسة في كتاب عقائد الإمامية للعلامة الشيخ المظفر طيب الله ثراه. وقد بينا لكم فيما مضى من الوقت في ما قبل الفاصل عقيدة الشيعة الإمامية بمشرع الإسلام، عقيدة الإمامية بالقرآن الكريم وهو الكتاب المعجز الخالد، المعجز الخالد للنبي العظيم صلى الله عليه وسلم، وكيف أننا نعتقد أنه لا يعتريه الزيادة والنقصان والتشكيك إلى آخره. وهذا ما نؤمن به، أن هذا القرآن الذي بين دفتين هو نفسه الذي نزل على نبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نعبأ ولا نكترث بما يطلقه أعداء الإسلام من هنا وهناك بأننا نقول بالتحريف نحن أو غيرنا من المسلمين. بقي لنا أن نبين لفضيلة للمستمعين فضيلة الشيخ طريقة كيف ندافع عن الإسلام، كيف نثبت حقانية الإسلام، خصوصا ونحن اليوم نواجه هجمة شرسة تحاول بشتى الوسائل وأبخس وأرخص الأساليب، حاولوا ويحاولون أن يبينوا أن الإسلام هو دين إرهاب، هو دين قتل، هو دين الوحشية بصورة عامة، وليس ذلك من الإسلام في شيء. كيف ندافع عن الإسلام وما هي عقيدتنا في الدفاع عن الإسلام فضيلة الشيخ؟
طبعا هذا الموضوع اللي تفضلت به أنت، موضوع أنه وحشية وكذا، وهي طبعا تحدثنا عنه ذات التذكر في الحلقة السابقة، أننا يجب علي أنه يجب أن نفرق ما بين الإسلام وتعاليم الإسلام وما بين تصرفات المسلمين. هذا موضوع مهم جدا. يعني عندما أنت تأتي لهذه التصرفات وتقول لهم هل هذه التصرفات أو هذه الأفعال التي تقومون بها توجد فقرة في التشريع الإسلامي وأنتم تطبقونها، أم يوجد فهم خاص لكم وأنتم تريدون أن تطبقوه؟ هذا موضوع مهم جدا. الإسلام دين السلام والأمان، وأنا تحدثت عن بعض الموضوعات في الحلقة السابقة، وذكرت كلام الشيخ رضوان الله تعالى عليه حيث قال: خاتمة الشرائع أكملها وأوفقها في سعادة البشر وأجمعها لمصالح الإنسان في الدين والدنيا. وهذا القرآن أمامنا، أنت أقرأ القرآن، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل
والإحسان
وإيتاء ذي القربى واليتامى والمساكين، ويأمر بالصلة الرحم وحسن الجوار،
وينهى عن الفحشاء والمنكر
وإلى آخره من المفردات الإنسانية التي أقرها الإسلام. أما هذه التصرفات فهي لا علاقة لها بالإسلام. هذا جانب. الجانب الآخر، الشيخ هنا يريد أن يبين لنا كيف نثبت، أو هل يجب علينا نحن المسلمين، نحن يجب علينا أن نثبت صحة شريعة الشرائع السابقة أم لا يجب علينا هذا الأمر؟ هذا جانب. يعني أنا الذي آمنت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومقر بذلك، هل يجب علي أن أبحث عن شريعتي، أن شرائع التي سبقت الإسلام، أبحث عن شريعة عيسى وموسى، أم لا يجب علي هذا الأمر؟ وكذلك غير المسلم، هل يجب عليه أن يبحث بالشرائع التي تلت شريعته أم لا يجب؟ هذا جانب. الجانب الآخر، كيف نثبت الإسلام للآخرين؟ نحن نقول لهم، وكما بينا فيما سبق، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أتى بمعجزة تدل على صحة دعواه، وهذا الأمر الذي هو ثابت، أن النبي عندما يدعي النبوة يأتي بما يعضد دعواه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أتى برسالة الإسلامية، وقد أتى بهذا القرآن الكريم، وقد طلب من الآخرين إن كانت لديهم قدرة على أن يجاروه فليجاروه، وكل قد عجز عن ذلك. ولم نسمع بأحد أنه استطاع أن يجاري القرآن الكريم ويبطل دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالدعوة هي ثابتة باقية، وقد تلقيناها من يد كما يقولون يدا عن يد منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليوم. وللآن نقول للجميع، نقول لهم نحن نؤمن بما أوصلنا إليه الدليل العقلي والنقلي على أن الله عز وجل بعث نبيا هو خاتم الأنبياء والمرسلين اسمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ادعى النبوة وعضد دعواه بمعجزة وهو القرآن الكريم. طبعا هذا الكلام دقيق ومهم، وهذا الكلام جزء منه نحتاجه في الأصل الرابع من أصول العقيدة، هو ما ضاف الإمامة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بهذا القرآن، والكل يقول إن هذا القرآن هو نفسه الذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه معجزتنا التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل هناك من يستطيع أن يبطلها؟ فنحن ندعي أن انتماءنا للإسلام بما ادعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول لو خاصمنا أحد، طبعا على الإجمال أنا أذكر هذا الموضوع، لو خاصمنا أحد في صحة الدين الإسلامي وقال من يقول أن الدين الإسلامي هو ماذا؟
دين الحق،
هو دين الحق، نستطيع أن نخصمه بإثبات المعجزة الخالدة له وهي القرآن الكريم على ما تقدم من وجه إعجازه عندما تحدثنا وقلنا هذه وجوه الإعجاز التي أتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يستطع أحد لا سابقا ولا غابرا ولا الآن أتى أحد وقال أستطيع أن أبطل هذه المعجزة وهي القرآن الكريم. وكذلك هو طريقنا لإقناع نفوسنا. يقول هذه الطريقة التي نتحدث بها عن القرآن وعن الإسلام هي الطريقة التي نتحدث بها مع خصومنا لو أرادوا أن يخاصمونا في ذلك،
ومع أنفسنا.
وكذلك مع أنفسنا لو أردنا أن نقنعها أو ارتابها شك.
يعني فضيلة الشيخ عفوا، ولكن يعني ما فهمته من هذه الكلمات فضيلة الشيخ أن على المسلم، على الفرد المسلم أن لا يكون مقلدا تقليدا أعمى.
أحسنتم، وهذه المسألة أحسنت أستاذ، هذه المسألة أنت إذا تذكرت في أول حلقة تحدثنا عنها، وفي أول الكتاب تحدث عنها من الشيخ رضوان الله تعالى عندما قال لا يجوز التقليد في أصول العقيدة، وسوف يعني يذكر ذلك أيضا.
أن أحتكم إلى عقلي في كل شيء،
إلى القناعة، أصل إلى تصديق بالأمر ليس تقليد بالأمر. لذلك الشيخ طبعا بعد قليل أيضا سيذكر هذه الكلمة ويقول نحن قد تحدثنا، ولا طبعا في آخر هذا الأصل الثالث من أصول العقيدة وفي آخر هذا الموضوع الذي نحن نتحدث عنه في إثبات الشرائع يقول ولا يجوز له أن يقلد الآباء.
يعني أنا والدي مسلم أصبحت مسلم،
ويستكين إلى ما عليه أهله وأصحابه، بل لابد أخواني الأعزاء عندما يقول لابد يعني الموضوع يعني مهم واجب. أخواني الأعزاء مهم جدا، يجب علينا أن نربي أنفسنا على عقيدتنا وأن نربي أبناءنا على عقيدتنا تربية علمية لا تربية كما أقولها سابقا عاطفية. صحيح. تربية عقائدية لا تربية فطرية، وأحدنا يتوارثها نقول بالعاطفة عن طريق آبائه. يقول الشيخ ولا يجوز أن يقلد الآباء ويستكين إلى ما عليه أهله وأصحابه، بل لا بد أن يتيقن بينه وبين نفسه
أن يكون مطمئنا،
وبينه وبين الله تعالى
أن هذا هو الدين الحق،
فإنه لا مجاملة هنا ولا مداهنة ولا تحيز ولا تعصب. وهذا الكلام سوف نتحدث عنه إن شاء الله لعله بشيء من التفصيل عندما نقول بأن عندما نقول إن علي بن أبي طالب هو الإمام الحق وهو الخليفة الحق بعد رسول الله، هو ليست لمسألة عاطفية وإنما لمسألة عقائدية، لأن أصول العقيدة ليس فيها كما يقول الشيخ لا مداهنة ولا تحيز ولا تعصب. نعم لابد أن يتيقن بأنه قد أخذ بأمثل الطرق التي توصله إلى عقيدته.
نرجع ويفتح المجال للعقول أن تعمل وأن تفكر.
وطبعا حقيقة وهو القرآن، القرآن الكريم عندما قال تعالى أفلا يتذكرون أفلا يتفكرون أفلا ينظرون، هذه هذا الاستفهام الإنكاري من القرآن الكريم ماذا يحث؟ يحث على أن كل آلة من الآلات التي خلقها الله تعالى لتؤدي عملها.
أكيد.
العقل عمله ماذا؟ التفكير.
نعم.
التفكير عندما تقرأ قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وخلقنا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في سورة الروم كم مكان يقول الله عز وجل إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات. فيقول الشيخ نحن عندما نقول هذه عقيدتنا في الإسلام في مشرع الإسلام في إثبات الإسلام، هذا الكلام ليس فقط عندما نريد أن نتحدث مع من يخاصمنا، وإنما عندما نريد أن نتحدث مع أنفسنا. هو طريق لإقناع نفوسنا عند ابتداء الشك والتساؤل اللذين لا بد أن يمر على الإنسان الحر في تفكيره عند تكوين عقيدته أو تشبيهه. هذا الجانب أيها المسلم أيها الإنسان الموالي لمدرسة أهل البيت، هذه نظرتك أو هذه عقيدتك أو عقيدتنا تجاه المشرع، هذا جانب. قد تسأل وتقول ما هي عقيدتنا تجاه الشرائع السابقة؟
نعم.
لأنكم قد تحدثتم في حلقة سابقة أو في موضوع سابق بأننا نؤمن بجميع الأنبياء وما أتوا به. هل نؤمن بجميع الأنبياء وما أتوا به إيمان يحتاج منا إلى بحث واستقراء وإثبات كما في الإسلام أم لا يحتاج؟ واضح الموضوع الذي يريد أن يتحدث عنه الشيخ؟ يقول أما الشرائع السابقة التي سبقت الإسلام كاليهودية والنصرانية فنحن قبل التصديق بالقرآن الكريم، موضوع مهم طبعا هنا المسألة، فنحن قبل التصديق بالقرآن الكريم أو عند تجريد أنفسنا عن العقيدة الإسلامية لا حج لنا لإقناع نفوسنا بصحتها ولا لإقناع المشكك المتسائل، إذ لا معجزة باقية لها كالكتاب العزيز. لأني عندما أقول نبي يعني ماذا؟ ادعى نبوة، وعندما أقول ادعى نبوة هنالك معجز أتى به. لا تنسى الكلام الذي تحدثنا
يعني
عنه،
نؤمن بالأنبياء ولا نؤمن بمعاجزهم.
لا عفوا
يعني تتوضح الصورة.
أحسنتم الصورة ماذا تتوضح؟
نعم.
أنه النبي عندما يأتي ويدعي النبوة ماذا يريد؟ يأتي بماذا؟ يأتي بمعجزة ليثبت مدعاه.
نعم.
المعجز والإتيان بأمر خارق للعادة.
صحيح.
يعني عيسى عليه السلام أتى بأمر خارق للعادة في وقته،
أحيا الموتى وأبرى الأكمه والأبرى.
موسى عليه السلام أتى بأمر خارق للعادة.
نعم.
ولكن هذا الأمر الذي هو خارق للعادة ثابت للآن أم حدث في زمن معين ومكان معين؟
لا محدودة في زمن معين.
في زمن معين. فيقول نحن الآن عندما نريد أن نتحدث ونقول تعالوا لنؤمن بمعجزة عيسى، تسألني وتقول هي أين هي؟
لا أثر لها.
أقول لك مكتوبة في التاريخ، تقول لها هذا التاريخ. أما عندما تقول القرآن أقول لك هذا القرآن الذي هو بينه أيدينا.
نفس هذه المعجزة أرجع وأجدها في القرآن الكريم.
فلذا أحسنت. فلأحسنت هذا الكلام يقوله الشيخ. ماذا يقول؟ يقول نحن عندما صدقنا بالقرآن الكريم بأنه كتاب الله المنزل، صدقنا بكل ما
ورد فيه.
ورد فيه.
فعرفت المعجزات. أحسنت. وآمنت بها من خلال القرآن.
من خلال القرآن الكريم.
وليس من خلال.
وليس واجب علي أن أبحث وأثبت ذلك. بينما يقول الأمر بالعكس بالنسبة لليهودية والنصرانية، لأن هناك من أتى بعدهم وادعى النبوة وأتى بمعجز فعليهم أن ينظروا في معجزته. يعني لا تقول لي إذن بالتالي لا يجب على النصارى ولا على اليهود أن ينظروا في معجزة الإسلام. نقول لك الإسلام أتى بعد تلك الشرائع
الخاتمة.
وليس يقول الآن يقول الشيخ وليس في الكتب الموجودة بين أيدينا المنسوبة. طبعا نحن تحدثنا أيضا عن هذا الأمر فيما سبق باعتبار هذه الأناجيل الموجودة هي ليست أنها إنما هي كتبت بعد زمن النبي صلى الله بعد زمن عيسى عليه السلام، والتوراة كتبت بعد موسى، ولكننا نقول هذا القرآن الموجود الآن كتب في زمن رسول الله وعلى عهد رسول الله وكما أنزله رسول الله، ونحن نتوارثه يد عن يد. لذلك أستاذ جاسم، هنا أريد أذكر أمر، إن القو إذا قلنا بالتحريف والتبديل وبغير هذه الأمور سوف نشكك في أصل العقيدة، في أصل المعجزة الخالدة، كيف سنثبت ذلك؟
حسنتم.
لذلك هذا الأمر أخواني الأخواتي الأفاضل، بعض المستشرقين عندما أتوا يريدون أن يشككوا بالإسلام أتوا إلى هذا الطريق وقالوا قرآنكم ليس واحد، وإنما قرآنكم متعدد
محرف،
وقرآنكم هو غير مصان.
نعم.
لأنهم يريدوا بالتالي أن يدافعوا عن كتبهم، فماذا يفعلون؟
نعم.
يأتون إلى الإسلام
باعتبار القرآن شأن الكتب التي سبقته قابل للتحريف.
فأنا أختم إذا بقى من الوقت شيء، أختم يقول الشيخ رضوان الله تعالى عليه: وإن صح لنا أن نقر ونصدق بنبوة أهل الشرائع السابقة، فلأن بعد تصديقنا بالدين الإسلامي كان علينا أن نصدق بكل ما جاء به هذا الدين. أنا عندما صدقت بالإسلام أصدق بماذا؟ بكل ما جاء به. وقد جاء بماذا؟ بذكر الشرائع السابق، ومن جملة ما جاء به وصدقه وصدقه نبوة جملة من الأنبياء السابقين. وعلى هذا فنحن أو الآن يقول وعلى هذا فالمسلم في غنى عن البحث والفحص عن صحة الشرائع النصرانية وما قبلها من الشرائع السابق بعد تناقي للإسلام، لأننا نؤمن بذلك إجمالا بالذي قاله القرآن الكريم وذكره الإسلام في تشريعاته المقدسة.
يعني حتى تكون الصورة واضحة فضيل الشيخ، على المسلم أن يعتقد بالأنبياء وأن يعترف بعصمتهم،
هذا واضح،
ويقدسهم.
نعم واضح، واضح. ويعترف أيضا بكتبهم، التي أتوا بها من قبل الله تعالى، ليست هذه الموجودة اليوم الآن. طبعا هذا يعني ذكرت أنا قبل قليل فيما يتعلق ولا يجوز أن يقلد الآباء. لذلك طبعا الشيخ يختم هذا الفصل فيما يتعلق بالأصل الثالث من أصول العقيدة بالنبوة، يقول: نحن في ختام هذا الموضوع، هذا التساؤل، يأتي سؤال آخر الذي يريد أن يدخل الإسلام. إذا أتى رجل من النصارى، عفوا من النصارى أو من اليهود أو من غير الديانات، وآمن بالإسلام وقد اهتدي إلى الصراط المستقيم، ونسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع، قد يسأل سؤال آخر ويقول لنا: أنتم المسلمون على مذاهب شتى، فأنا أسلم على أي مذهب؟ الشيخ يجيب يقول: هذا ما سنبينه إن شاء الله في الأصل الرابع، اللي هو ماذا؟ أصل الإمامة. فسوف نثبت لكم إمامة مذهب أهل البيت
وحقانية مذهب،
كما أثبتنا لكم نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أخوتي الأفاضل، أخواتي الأعزاء، في ختام هذا الكلام، هذا الموضوع، نختم الأصل الثالث من أصول العقيدة فيما يتعلق بالنبوة. نرجو عليكم أن تكون لكم نسخة في بيوتكم من هذا الكتاب عقائد الإمامية، لكي نؤمن بعقيدتنا ونصدق بعقيدتنا عن علم ولو إجمالي.
نعم.
لا عن تقليد أو عن عاطفة، ونسأل الله عز وجل التوفيق لكم ولنا.
أحسنتم فضيلة الشيخ، وفقكم الله. أحبتي المستمعين، انتهى وقت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة. نتمنى لكم أوقاتا طيبة، والسلام عليكم.
نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد،
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة، برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي، فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة،
برنامج من إخراج بارق الأنباري.